علمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 19 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية، وأن يبارك لنا فيما نقول وفيما نسمع، وأن يجعل هذا العلم من الحجة التي لنا، وأن لا يكون هذا العلم حجة علينا. إخواني وأخواتي، نتابع ما ابتدأناه في كتاب الحيض، وكنا قد تحدثنا في الدرسين السابقين عن جنس من مسائل الحيض، وهي مسائل الحيض المرتبطة بتمييز حال المرأة، أو مسائل الحيض المرتبطة بحقيقة الدم الخارج منها. وذكرنا أن هذا الجنس من المسائل يميز لنا حال المرأة، هل هي حائض أم مستحاضة، هل هي طاهر، هل هي نفساء أم ليست كذلك. وذكرنا فيه عددا من المسائل، أنه إذا استمر الأصل فيما يخرج من المرأة أنه دم حيض وأنها حائض، وأنه إذا توقف هذا الدم أنها طاهر، هذا الأصل، وهذا غالب النساء ولا يحتاجنا إلى غيره. ثم ذكرنا أنه إذا اتصل هذا الدم فإن المرأة يحتاج أن تميز هل هو دم حيض أم استحاضة. وذكرنا عدة معايير للتفريق بين دم الحيض ودم العرق، وقلنا أول معيار هو التمييز لصفات الدم، ثاني معيار هو العادة، وثالث هذه المعايير إذا لم يكن ثمة تمييز وليس لها عادة، وهذا نادر جدا، أن ترجع إلى عادة غالب النساء. طيب، وذكرنا التمييز في الدم الخارج بعد الولادة، أن ثمة من قال من أهل العلم أن المرأة إذا كانت قد ألقت ما تخلق غالبا يكون بعد شهرين أو ثلاثة، فإنه يعد نفاس، وما كان قبل ذلك فلا يعد نفاسا. ورجحنا أن الدم الخارج من المرأة بعد الولادة أنه يكون دم نفاس، فتميز المرأة هذا الدم، إذا كان هذا الدم دم أسود وثخين فإنه يكون دم نفاس، وأنه لا مانع أن يكون دم نفاس ما دامت فيه صفات دم الحيض والنفاس. طيب، وذكرنا كذلك المبتدأة، وأن من ابتدأها الدم فإنها تجلس ولا تصوم ولا تصلي حتى ينقطع عنها الدم. وأما قول بعض الفقهاء بأنها لا تجلس إلا إذا تكرر الدم معها 3 مرات حتى يثبت لها عادة، أن هذا قول ضعيف، لقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. هذه أبرز المسائل التي ذكرناها فيما يتعلق بتمييز حال المرأة. طيب، نريد أن ننتقل اليوم إلى جنس آخر من المسائل، وهو ما أحكام كل حالة من هذه الأحوال. إذا قلنا إن المرأة حكمنا لها بأنها حائض، ما الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك؟ إذا حكمنا المرأة بأنها نفاس، ما الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك؟ إذا حكمنا المرأة بأنها مستحاضة، ما الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك؟ وهكذا. هذا هو حديثنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم. فنقول بإذن الله تعالى مستعينين بالله، نقول قد ذكرنا في الدرس الأول أن الدماء التي تخرج من المرأة من حيث الطبيعة ومن حيث صفة هذه الدماء، من حيث طبيعتها، فإنها على نوعين. النوع الأول هو الدم الذي يكون بسبب غثاء الرحم الذي يخرج وتخرج معه هذه الخلايا الميتة، وهذا الدم هو دم الحيض والنفاس، هذا الدم يمكن أن نقول إنه دم طبيعة وجبلة، هذا الدم من صفته أنه أسود وله رائحة. طيب، هل هناك فرق في الأحكام الشرعية للحائض والنفساء؟ نقول لا، الحائض والنفساء أحكامهما الشرعية المترتبة عليهما أحكام واحدة. ما قلنا يحرم على الحائض معناه أنه يحرم على النفاس، وما النفساء، وما قلنا أنه يباح للحائض فمعنى ذلك أنه يباح للنفساء. إذن هذا الدم حكمه واحد. طيب، ما الفرق بين الحيض والنفاس؟ قلنا في الحقيقة في واقع الأمر أنه في الطبيعة وفي الحكم الشرعي لا يوجد فروق، وإنما الفروق فقط في وقت الخروج، في وقت الخروج. هل هو هل الخارج هذا إذا كان الخارج معتادا شهريا ولم يخرج بعد حمل فهذا حيض، وإذا كان خرج بعد حمل فإنه دم نفاس. هذا بس اللهم في الاصطلاح فقط، وإلا بل حتى هذا الاصطلاح يعني قد يقول إنسان أنه سمي الحيض نفاسا، وهذا صحيح جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما حاضت بسرف في حجة الوداع قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي، فما ذلك أنه سمى دم الحيض سماه نفاسا. وفي الواقع هذا يعني لا يوجد فرق بينهما إلا في الاسم، وأما في الطبيعة فهما واحد، طبيعتهما واحدة، منشأهما واحد. وأما والحكم كذلك حكمهما في الشرع واحد، يعني حتى الحكم الشرعي يتناسب مع طبيعتهما وأن طبيعتهما واحدة. اللهم إن الناس سموا هذا حيض وسموا هذا نفاس. وإلا ذكرنا حتى في الحديث النبوي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة، قال لعائشة لما حاضت بسرف قال لها أنا فستي، لم يكن هذا بعد ولادة وإنما كان هذا الحيض المعتاد سماه الرسول نفاسا. اللهم هذا في الاصطلاح قلنا العرفي عند الناس، الاصطلاح الفقهي يقولون هذا دم حيض وهذا دم نفاس. سوف أؤكد حقيقة على مسألة كنا قد ذكرناها في مسائل التمييز لا مانع نعيدها هنا. بعض الناس يقول إن ما يسيل من رحم المرأة وإن كان أسود فخيم بعد الولادة إذا ألقت ما لم يتخلق، يقول وإن كان هو أسود لكن ليس نفاسا، نقول في واقع الأمر هو نفاس، وإن لم سموه نفاسا فهو حيض، نقول رجعت إليها دورتها. وبغض النظر هل هو حيض أم نفاس، ما دام دم أسود فخيم يعرف وألقته المرأة بعد ولادة فهي تجلس ولا تصوم ولا تصلي. والذي يظهر الله تعالى منه أنه يعني أنه دم مانع من الصلاة، سواء قيل إن حيضتها رجعت إليها أو قيل إنه نفاس إنها نفساء، ما دام هذا الدم الأذى بهذا الوصف خرج فهو دم حيض أو نفاس. والأقرب عندنا الذي يعني يظهر الله تعالى أنه دم نفاس، إذا أردنا أن يعني نفرق بين دم الحيض والنفاس في الوقت فنقول ما دام أنه بعد الولادة فهو دم نفاس، لأنه غالبا كما ذكرنا أنه يكون أطول من مدة الحيض وأقل من مدة الأربعين فهو نفاس، ولكنه نفاس قصير لأنه جاء في بدايات الحمل. طيب هذا النوع الأول، قلنا في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية حكمهما واحد لأننا سوف نستعرض هذه الأحكام الشرعية الآن. طيب ما يتعلق بدم العرق، قلنا أن هناك بعض الفقهاء يقول إن دم العرق إذا اتصل بالحيض بأن كان مثلا في أول حيض أو في نهاية كان متصلا به فإنه يسمى دم استحاضة، وإن لم يتصل بالحيض فإنه يسمى دم فساد. نقول هذا خلاف في الاسم فقط في الاصطلاح، ثم يعني سواء سمي دم سميناه دم استحاضة أو سميناه دم فساد هو في النهاية دم عرق وليس بدم حيض، هو في النهاية دم عرق وليس بدم حيض. ومن خرج منها هذا الدم تسمى مستحاضة. وذكرنا معايير تمييز هذا الدم وتفريقه عن دم الحيض. طيب الآن إذا حكمنا للمرأة بأنها مستحاضة سواء كان دم استحاضة أو دم فساد، هذا فقط خلاف في الاسم، ولكن حكمهما واحد. أولا طبيعة الدم واحدة، ثانيا الأحكام الشرعية المرتبطة بهذا الدم واحدة. واضح؟ إذا لا نفرق بين نقول والله دم الاستحاضة يختلف عن دم الفساد، هذه تصلي وهذه لا تصلي، لا لا نفرق، نقول إن المستحاضة أو من نزل بها دم فساد إن حكمها واحد. والغالب على أهل العلم أنه يسمونها مستحاضة، الغالب على أهل العلم أنهم يسمونها مستحاضة، ولكن بعض أهل العلم عنده التفريق بين دم الفساد ودم الاستحاضة، وإن كان الغالب في لفظهم واصطلاحهم أنه يسمونها مستحاضة. إذن من حيث الأحكام الشرعية للمرأة نقول إن ثمة أحكاما شرعية للحائض والنفساء من جهة، وأحكاما شرعية للمستحاضة من جهة سواء كان دم استحاضة أو فساد، وهناك صنف ثالث وهي أحكام الطاهر التي ليس بها استحاضة وليس بها دم حيض ولا نفساء. ما هي أحكام الطاهر؟ أنها تصوم وتصلي الأحكام المعتادة للمسلمة. إذن نحن نحتاج الآن فقط أن نبيز أحكام الحائض والنفساء وأحكام المستحاضة، وأما الطاهر فهي حكم النساء. طيب، إذن ما هي أحكام الحائض والنفساء؟ نقول إن الحائض والنفساء يترتب عليهما عدد من الأحكام، فمتى حكمنا للمرأة بأنها حائض أو نفساء؟ أولا فإنها تجلس ولا تصلي ولا تصوم، تجلس ولا تصلي ولا تصوم حال حيضها ونفاسها. وقد جاء هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة فاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. وجاء في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا من الأمور المتفق عليها بين أهل الإسلام، المجمع عليها بين أهل الإسلام، أن الحائض لا تصوم ولا تصلي حال حيضها ونفاسها، بل نقول إنه يحرم عليها الصلاة في حال الحيض وفي حال النفاس. الآن يعني ليس تركها للصلاة أو الصوم هو من باب الرخصة لها، وإنما هو عزيمة عليها ألا تصوم وألا تصلي. ما الفرق بين قولنا رخصة أو عزيمة؟ نحن نضرب لذلك مثلا: المسافر في الصوم نقول يباح له أن يترك الصوم، وهذه الإباحة في حقه رخصة، فلو صام لصح منه. المسافر إذا صام صح منه. المريض يباح له ترك الصوم، ولو صام لصح منه. لماذا؟ لأن تركه للصوم رخصة. طيب الحائض والنفساء إذا صامت هل يصح منها؟ نقول لا، لا يصح منها الحائض والنفساء، لا يصح منها، يحرم عليها الصوم والصلاة. إذن عرفنا الفرق بين ترك الحائض للصوم وبين ترك المسافر أو المريض للصوم. الفرق بينها أن نقول أن ترك الحائض للصوم عزيمة عليها، يعني يحرم عليها أصلا أنها تصوم وأن تصلي، يحرم عليها الصوم. أما المريض والمسافر نقول إنه يباح له ترك الصوم، ولكن لو صام صح منه. إذن هذا فرق مهم بين ترك الحائض للصوم وبين ترك المسافر للصوم. إذن الحكم الأول من أحكام الحائض والنفساء أن نقول إنها لا تصوم ولا تصلي، وأنه يحرم عليها أن تصوم وأن تصلي في حال نفاسها. لماذا قلنا في حال نفاسها أو في حال حيضها؟ لأننا سوف نذكر ما تقضيه وما لا تقضيه بعد طهرها إن شاء الله تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها: كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل، وكنا قد ذكرنا الأحكام الشرعية المرتبطة أو المتعلقة بالحيض والنفاس، وذكرنا أن أول حكم من هذه الأحكام هو أنها لا تصوم ولا تصلي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فتجلس المرأة في حال حيضها ولا تصوم ولا تصلي في حال حيضها ونفاسها. طيب، بعد طهرها من الحيض أو النفاس فإنه يجب على المرأة قضاء الصوم ولا تقضي الصلاة. وقد سألت امرأة عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: يا أم المؤمنين، لما تؤمر المرأة بقضاء أو لما نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت، أي أنت من الخوارج؟ فقالت: لا، ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. وهذا راجع والله تعالى، قد يكون من حكمة هذا، وإن كان حقيقة الأولى أن نجيب بإجابة عائشة رضي الله تعالى عنها، فنقول أن المرأة كانت تؤمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. هذه الإجابة الشافية الوافية. ولكن إذا أراد الإنسان البحث عن الحكمة لهذا الحكم المتفق عليه، فنقول هذا راجع والله تعالى ربما إلى تكرر الصلاة تكررا كثيرا. فالمرأة مثلا إذا حاضت 6 أيام أو 7 فإنها لو أمرت بالقضاء لقضت 30 أو 35 صلاة. ولكن وهذا يتكرر شهريا، وهذا مما يشق عادة، لذلك خفف الله سبحانه وتعالى على الحائط فلم يأمرها بقضاء الصلاة حال طهرها. وأما الصوم فإنه يكون مرة في السنة، تقضي 6 أيام أو 7 الفترة التي حاضتها فتقضيها بعد طهرها، بل حتى لو قضت الشهر كاملا فعندها 11 شهرا طويلة تقضي فيها هذا الصوم. لأن أحيانا بعض النساء ربما وضعت في أول يوم من شهر رمضان فتنفس شهر رمضان كامل، فهذه تقضي بعد طهرها إن شاء الله تعالى تقضي شهرا كاملا التي، وهذا الأمر يسير بخلاف ما لو أمرت كل شهر بأن تقضي 30 أو 35 صلاة، فخفف الله سبحانه وتعالى على النساء، خفف الله سبحانه وتعالى عليهن أمر الصلاة ولم يأمرهن بقضاء الصلاة وإنما أمرهن بقضاء الصوم. إذن هناك نقول إن الحائض والنفساء تترك الصلاة والصوم حال حيضها ونفاسها، وهذا الترك ينبغي أن ننبه فيه إلى أمرين. أولا، الأمر الأول، هناك فرق بين ترك الحائض والنفساء للصوم وبين ترك المسافر والمريض للصوم، ونبهنا إلى هذا الفرق. التنبيه الثاني أن نقول هناك فرق بين ترك الحائض والنفساء للصوم وتركهن للصلاة، فالصوم يقضينه والصلاة لا تقضى. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الحكم الثالث وهو الطواف. فقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت بسرف وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفسي، ثم قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فدلنا هذا الحديث على أن الحائض والنفساء يجوز لها أن تقف بعرفة، ويجوز لها أن تبيت بمزدلفة، ويجوز لها أن تبيت بمنى، ويجوز لها رمي الجمار في أيام التشريق. هذه الأحكام كلها جائزة للمرأة، ويجوز لها كذلك السعي. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي ما يفعل الحاج، والحاج يفعل هذه الأمور كلها، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. إذن الذي تمنع منه المرأة هو الطواف بالبيت، الذي تمنع منه المرأة الحائض والنفساء هو الطواف بالبيت فقط، وهذا الأصل. لذلك نحن نقول إنه يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالبيت لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقد اختلف أهل العلم، اتفق أهل العلم على تحريم طواف الحائض والنفساء، لكن اختلف أهل العلم هل هذا التحريم راجع إلى كون الطهارة من الحيض والنفاس، هل الطهارة من الحيض والنفاس شرط في الطواف، أم إن هذا النهي والتحريم راجع لكون الحائض والنفساء ممنوعتان من دخول المسجد؟ واضح؟ فلا يجوز لهما أن يدخلا المسجد الحرام. إذن نحن نقول اتفق العلماء على تحريم طواف الحائض والنفساء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، واختلفوا في سبب هذا التحريم. فبعض أهل العلم قال إن سبب التحريم أن الحائض والنفساء ممنوعتان من دخول المسجد، ممنوعتان من دخول المسجد. وإلا فلو كان، لو تصورنا طوافا مثلا، لو تصور مع أن الطواف بالبيت الحرام لا يكون إلا في المسجد الحرام، لكن لو تصورنا طوافا في خارج المسجد الحرام فإن ليست ممنوعتان من الطواف لأجل الطواف، بمعنى أن الطهارة من حيض النفاس ليست شرطا في الطواف، وإنما لكونها تدخل المسجد هو محرم عليها دخول المسجد لأجل الطواف في المسجد. فيقولون إن الحائض والنفساء، هؤلاء الذين قالوا بهذا القول يقولون إن الحائض والنفساء إذا ارتكبت النهي بدخول المسجد وهي حائض أو نفساء وطافت بالبيت فإن طوافها صحيح، وإن كانت هي آثمة بدخول المسجد حائضا ونفسا. واضح؟ القول الثاني يقولون لا، إن الطهارة من الحيض والنفاس شرط في الطواف، فلو دخلت الحائض إلى المسجد الحرام وطافت لكانت قد ارتكبت نهيين، النهي الأول أنها دخلت المسجد الحرام وهي حائض ونفساء، والنهي الثاني أنها طافت وهي حائض ونفساء، وهذا محرم عليها ولا يصح طوافها. إذن عرفنا خلاف أهل العلم في منشأ تحريم طواف الحائض، هل رجوعه إلى أن الطهارة من حيث النفاس شرط، أم رجوعه إلى أنها ممنوعة من دخول المسجد؟ في واقع الأمر المرأة المسلمة يحرم عليها ولا يجوز لها أنها تطوف بالبيت الحرام وهي حائض. متى نحتاج هذه المسألة في واقع الأمر؟ متى نحتاج إلى هذا الخلاف؟ أحيانا ربما تأتي امرأة من أقاصي الأرض من مكان بعيد، وتكون مثلا عندها حملة حج، وآتي مثلا مع هذه الحملة ولا يمكنها أن تفارق هذه الحملة، وتكون هذه الحملة مثلا تأتي إلى مكة في مثلا نفترض مثلا في أول ذي الحجة، وموعد سفر الحملة مثلا في 14 من ذي الحجة، وسوف ترجع المرأة هذه إلى أقاصي الأرض، إما إلى أقصاها شرقا أو أقصاها غربا. هذه المرأة المشاركة في هذه الحملة ربما يأتيها الحيض قبل يوم عرفة مثلا، ويستمر معها مثلا إلى اليوم 15 إلى يوم سفرها، أو يستمر معها إلى بعد سفرها. فالآن هذه المرأة تقع في إشكال عظيم. ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال أنها سوف تذهب إلى عرفة، هنا لا يوجد إشكال، سوف تذهب إلى مزدلفة لا يوجد إشكال، مبيتا منى رمي الجمار لا يوجد إشكال، السعي لا يوجد فيه إشكال. الإشكال هو في طواف الإفاضة. الآن لا يمكنها أن تتخلف عن حملتها، إما لظروف مثلا تأشيرتها مثلا أو إقامتها، وأنه لا يوجد لها حل آخر ولا تستطيع الرجوع إلى بلدها إلا مع حملتها لأي سبب من الأسباب، لا يمكنها أن ترجع. طيب، وإذا رجعت قد لا يمكنها أن تأتي مرة أخرى. لذلك مثلا لو حاضت امرأة من جدة لقلنا مثلا، أو من الرياض لقلنا ارجعي إلى بلدك ولا ترتكب النهي، فإذا طهرتي فارجعي إلى مكة فطوفي طواف الإفاضة ثم ارجعي مرة ثانية إلى بلدك. لكن يعني يزداد الإشكال في أحوال النساء التي يأتين بتأشيرات من خارج المملكة، وهذه التأشيرات تنتهي وقد لا يتيسر لهن الرجوع إلى المملكة مرة أخرى. فهنا نحن نقول إما إذا قلنا بأن الطهارة من الحيض والنفاس شرط في صحة الطواف، شرط في صحة الطواف، وأنه لا يصح لها طواف أبدا ما دامت حائض ونفساء، وإذا كان لا يمكنها إلا الرجوع لبلدها وهي حائض، ولا يمكنها أن تقدم طواف الإفاضة قبل الانصراف من عرفة ومزدلفة، لا يمكنها أن تقدم في اليوم التاسع أو يوم الثامن، لا يمكنها أن تقدم هذا، لا يقبل منها طواف إفاضة حتى تفيض من عرفة. ما الذي يحكم به القائلون بهذا القول؟ يقولون إنها الآن إما محصر وإما أنها تبقى محرمة، فهي ترجع ولم تتم حجها. ولكن أصحاب القول الثاني يقولون لأجل هذا الظرف، لأجل هذه الضرورة، فإنه يباح للمرأة أن تدخل إلى المسجد الحرام وإن كانت حائضا ونفساء إذا استثفرت بحيث لم يخرج منها دم ولم تنجس المسجد، فتستثفر وتتلجم ثم تدخل المسجد وتطوف، ويصح طوافها للإفاضة حينئذ، وارتكابها للنهي معفو عنه لأجل الضرورة، معفو عنه لأجل الضرورة اللي هو ارتكابها للنهي في دخول المسجد. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن طواف الحائض، أن طواف الحائض إنما حرم لأجل منعها من دخول المسجد الحرام، وأنها لو طافت وهي حائض لصح طوافها في هذه الحالة، إذا كان ثمة ضرورة استدعت دخولها إلى المسجد الحرام لإتمام حجها، لإتمام حجها، وخصوصا إذا كان هذا الحج فريضة، وإن لم يكن فريضة كذلك نفس الحكم، لأنها الآن لا يمكننا أن نقول بأنها تبقى محرمة طوال عمرها وهي لا يمكن أن ترجع إلى البيت، ولا يمكننا كذلك أن نقول بأنها محصر وترجع البيت دون إتمام حجها، كلا هذه القولين الحقيقة فيه إشكال. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن نقول إن هذه المرأة، إن النهي عن طواف الحائض إنما كان لأجل دخولها إلى المسجد الحرام، فإذا دخلت إلى المسجد الحرام وارتكبت هذا النهي فإن هذا لا يؤثر على صحة طوافها إذا كان ارتكابها لهذا النهي عن ضرورة مثل الحال التي وصفناها. فالخلاصة أن نقول إن طواف الحائض بالبيت الحرام محرم، وتحريمه لأجل دخولها إلى المسجد وهي حائض، وليس التحريم راجعا لكون الطهارة من الحيض والنفاس شرطا في صحة الطواف، والله تعالى أعلم. وهذا يعني قد اختاره بعض أهل العلم، وهو مذهب معروف ومشهور، وهو يعني أقرب إلى النصوص الشرعية وأقرب من هذه الأقوال التي تجعل المرأة محصرة في مثل هذه الحالة أو تجعلها محرمة طوال عمرها. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى حكم قريب منه، وهو أن دخول المسجد للحائض والنفساء لا يجوز لهما شرعا، ويحرم عليهما اللبث فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرجل أن يمشط شعره صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد أدنى رأسه إلى عائشة وهي في حجرتها، فكانت ترجله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. ويحرم عليها كذلك المرور في المسجد، المرور في المسجد إذا خافت تلويثه، وأما إذا كانت مستثرة فلا مانع من المرور السريع، ولكن يحرم عليها الدخول والمكث واللبث فيه. بل إن أبلغ من هذا، ليس المسجد فقط وإنما حتى مصلى العيد، مصلى العيد وهو المكان الذي في الصحراء أو في المكان المكشوف الذي يصلي فيه الناس صلاة العيد، صلاة العيد من السنة أن تصلى في المصليات وأن لا تصلى في، ولا تصلى في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد، يخرج للعيد في المصلى، فقد جاء في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت ويعتزل الحيض المصلى، ولكن وإن كنا يخرجنا لصلاة العيد لكن يعتزلنا المصلى فيبتعدنا عن المصلى. وما الحكمة في خروجهن حينئذ إذا كنا يعتزلنا المصلى؟ أنهن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وإن كنا لا يصلين صلاة العيد لكن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فهن يخرجن إلى المصلى، الحيض والنفساء يخرجن إلى المصلى ويعتزلن المصلى، يعتزلن المصلى ولا يصلين، ولكن الحكمة في خروجهن أنهن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. إذن هذا يدلنا على أن دخول الحائض ومكثها في المسجد بل في المصلى، المصلى لا يعد يعني بناء مسجد وإنما هو صحراء، فنقول إن مكثها ولبثها في المسجد بل في المصلى ممنوعة منه شرعا، وتعتزل المصلى وتعتزل المسجد. نتابع معكم الأحكام الشرعية المتعلقة بالحائض والنفساء، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
أول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الأوروبي هوت بيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية، قناة زاد العلمية، وتقدم لمشاهديها أكاديمية زاد للعلوم الشرعية، وتهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية. تأتيكم عبر الترددات التالية: الوطن العربي عبر نايل سات، القارة الأوروبية عبر قمر الهوت بيرد. قناة زاد العلمية.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع معا أحكام الشرعية المتعلقة بالحائض والنفساء. أنها لا تصوم ولا تصلي، وذكرنا أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وأنه يحرم عليها الصلاة والصوم حال حيضها ونفاسها. طيب، وذكرنا كذلك أنه يحرم على الحائض أن تطوف، الحائض والنفساء أن تطوف بالبيت الحرام، وأن هذا النهي راجع إلى منعها من اللبث في المسجد والمكث فيه. فلو اضطرت المرأة إلى هذا الطواف في بعض الأحوال فلا مانع والله تعالى أعلم أن تطوف ويصح طوافها وهي حائض. الأمر الخامس أو الحكم الخامس تحريم لبثها في المسجد والمكث فيه، بل ذكرنا أنه يحرم مكثها في المصلى، مصلى العيد، وإنما تشهد الخير ودعوة المسلمين دون أن تصلي ودون أن تمكث في المصلى، بل تعتزل المصلى. ومن الأحكام كذلك أنه لا يجوز للحائض والنفساء مس القرآن، فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك، وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. وهل يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن دون أن تمسه؟ مثلا بأن يكون مفتوحا على طاولة أمامها فتقرأ فيه دون أن تمس القرآن أو صفحاته، أو تقرأ غيبا حفظا، أو مثلا أو ربما قلبته بشيء معها، أو أمرت أحدا بتقليبه لها، أو قلبته بحائل، فهل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ الصحيح والله تعالى أعلم أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن، بخلاف الجنب، فإنه لا يجوز له، للمرأة الجنب أو الرجل الجنب لا يجوز لهم قراءة القرآن. والحائض والنفساء يختلفان عن الجنابة. فنقول أولا إن الحائض والنفساء لم يدل دليل على منعهما من قراءة القرآن بخلاف الجنابة. الأمر الثاني أن الحائض والنفساء دمهما دم طبيعة وجبلة ولا يمكنهما رفعه، بخلاف الجنابة، فإن المرأة والرجل إذا أجنب نقول له اغتسل فترتفع عنك الجنابة، فبإمكانك أن ترفع هذه الجنابة وتعود إلى ذكر الله وإلى قراءة القرآن. وأما الحائض والنفساء فليس أمامهن شيء يرفعن به الحيض والنفاس. الأمر الثالث أنه أحيانا تدعو الحاجة لقراءتهن للقرآن، فإذا انضم هذا إلى كونهن لا يستطعن أن يرفعن هذه الدورة والعادة، قوى هذا بإذن الله تعالى، قوى القول بأنها تقرأ القرآن، مثل الطالبة أو المعلمة التي تدرس القرآن، الطالب التي تخشى نسيان القرآن، حافظة القرآن التي تخشى نسيانه لو تركت القرآن 7 أيام أو 40 يوم، فنقول لها إن لها أن تقرأ القرآن والله تعالى أعلم. إذن أيها الأخوة والأخوات، نقول إنه يحرم على الحائض والنفساء مس القرآن، هل يجوز القراءة؟ نقول نعم، الصحيح والله تعالى أنه يجوز لهن قراءة القرآن، وأنهن يختلفن عن الجنب في قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن للجنب لا يجوز، ويمكنهم أن يرفعوا الجنابة بالغسل. طيب، نعود إلى الأحكام المتعلقة بالحائض والنفساء. كذلك من الأحكام المتعلقة بالحائض والنفساء أنه يحرم وطؤهن في الفرج، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فاعتزلوا، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن هذه الآية تدل على أنه يحرم جماع الحائض، ويباح ما دون الجماع من المباشرة فيما دون الفرج. يباح للرجل أن يباشر امرأته إذا كانت مثلا متزرة أو وضعت شيئا يغطي فرجها، فإنه يجوز له حينئذ أن يباشرها فيما دون الفرج، لكن لا يجوز للرجل جماع امرأته وهي حائض. الله سبحانه وتعالى قد أمر باعتزال النساء في المحيض. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، روي مرفوعا والصحيح والله تعالى منه موقوف، أن من جامع امرأته وهي حائض فإن عليه كفارة، وهي أن تصدق بدينار أو نصفه. طيب، كذلك مما يحرم حال الحيض كذلك الطلاق، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فطلقوهن لعدتهن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض: مره فليراجعها ثم ليطلقها حاملا أو طاهرا. هذا الحديث يدلنا على تحريم الطلاق، ويدلنا كذلك على تحريم الوطء في الفرج. نريد أن نتطرق المسألة، وهي قضية كيف تقضي الحائض الصلاة. نفترض أن امرأة حاضت، مثلا نفترض أن وقت الظهر يدخل في الساعة 12 تماما، فامرأة حاضت في الساعة 12:30 وهي لم تصلي الظهر بعد، فهل إذا طهرت يجب عليها قضاء صلاة الظهر هذه لأنها أدركتها نصف ساعة وهي طاهر؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يجب عليها قضاء هذه الصلاة. طيب، لو أن امرأة مثلا يدخل وقت العصر مثلا الساعة 3، طهرت من الحيض الساعة 2:30، الساعة 2:30 ظهرا، فهل تصلي الظهر؟ نعم تصلي الظهر، ولو أنها لم ترى أنها طهرت مثلا مع الأذان اكتشفت أنها طاهر، نقول أنها تصلي الظهر ما دام أنها طهرت قبل وقت العصر. طيب، هذه المسألة الأولى. هنا مسألة ثانية، وهي لو أن امرأة التي ذكرنا وصفها قبل قليل أنها حاضت الساعة 12:30، وقت الظهر يدخل في الساعة 12، ذكرنا أنه يجب عليها قضاء صلاة الظهر. طيب، هل يجب عليها أن تقضي صلاة العصر المقترنة مع الظهر؟ هناك من أهل العلم، وهو فتيا جماعة من الصحابة، أن الحائض تصلي الظهر والعصر في هذه الحالة. لماذا؟ لأن الظهر والعصر عند الأعذار يكون وقتهما وقتا واحدا. أعيد الدليل: الظهر والعصر في حال الأعذار يكون وقتهما وقتا واحدا، فتصلي الظهر والعصر. طيب، لو أن امرأة طهرت قبل المغرب، قبل غروب الشمس بنصف ساعة، ذكرنا أنها تصلي العصر وهذا لا إشكال فيه، طيب هل تصلي الظهر والعصر؟ لاحظوا أن وقت الظهر دخل وانتهى وهي حائض، ولم تطهر إلا قبل العصر فقط بنصف ساعة، لم تطهر إلا قبل غروب الشمس بنصف ساعة، فوجوب صلاة العصر هذا ما في إشكال، لكن هل يجب عليها الظهر والعصر؟ فتي جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنها تصلي الظهر والعصر. لماذا؟ لأن الظهر والعصر في حال الأعذار يكون وقتهما وقتا واحدا. أليس المسافر مثلا يجمع الصلاتين، فيكون في حال العذر أو في حال المطر أو غير ذلك يكون وقت الصلاتين وقتا واحدا؟ فكذلك الحيض والنفاس عذر، فيجعل وقت الصلاتين وقت واحد. فلذلك إذا أدركت من وقت العصر نصف ساعة مثلا أو ربع ساعة مثلا فإنه يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في هذا الوقت. أرجو أن هذا واضح. وهذا فتي يا جماعة من الصحابة، وهذا هو القول الحقيقة الصحيح والصواب والله تعالى أعلم، أن المرأة الحائض في حقها يعني في حال وجوب طبعا الصلوات وقت الحيض والنفاس، هل طبعا الصلوات لا تصليها ولا تقضيها، هذا ما في إشكال، لكن نحن نقول تقضي هذه الصلاة. لو قال قائل يا أخي لما أمرتها بقضاء صلاة الظهر وهي ودخل وقت الظهر وانتهى وقت الظهر وهي حائض، كأنك وجبت عليها قضاء صلاة وهي حائض، نقول لا، لم نوجب عليها، لأننا نخالف كأنه خرج وقت الظهر. نقول إنه في حال العذر ما يخرج وقت الظهر إلا بنهاية وقت العصر، في حال العذر لم يخرج وقت الظهر إلا بنهاية وقت العصر. لماذا؟ لأن الصلاتين في حال العذر الظهر والعصر يكون وقتهما وقتا واحدا. عرفتم منزع هذا الدليل؟ نعم. طيب نريد أن ننتقل بعد ذلك مسألة لو حاضت امرأة في يوم صومها، نقول تقضي هذا اليوم. لو طهرت امرأة أثناء الصوم، نقول تقضي هذا اليوم لأنها أدركت بعض هذا اليوم طاهر. طيب نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى حكم المستحاضة التي يستمر بها الدم. نقول إن حكم المستحاضة حكم المرأة الطاهر، معنى هذا أنها تصوم وتصلي ويحل جماعها ويحل طلاقها ويجوز لها مس المصحف وقراءة القرآن ويجوز لها الطواف بالبيت الحرام ودخول المسجد والمكفي واللبث، كلها مثل الطاهر تماما. ثمة خلاف عند بعض أهل العلم، هل يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة؟ فبعض أهل العلم أوجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة باعتبار أن حدثها حدث دائم، ومن كان حدثه حدثا دائما كصاحب سلس البول فإنه يجب عليه الوضوء لكل صلاة. إذن بعض أهل العلم قال بوجوب وضوء المستحاضة لكل صلاة بناء على هاتين المسألتين: الأول أنهم قالوا إن هذا حدث دائم، ثانيا إن الحدث الدائم يجب على صاحبه الوضوء لكل صلاة. وبعض أهل العلم قال إن المستحاضة لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة، وهذا في الحقيقة هو القول الظاهر والراجح والله تعالى أعلم، إما لأن الاستحاضة لا تعد حدثا، وإما لأن من كان حدثه دائم لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، لأن الوضوء لا يرفع حدثه فحدثه مستمر ولا يستفيد بوضوئه شيئا. وهذا قول لبعض أهل العلم. وهذا القول، القول بأن المستحاضة لا يحتاج أن تتوضأ كل صلاة، هذا القول هو القول الصواب والله تعالى أعلم. وقد جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي روته عائشة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أدبرت الحيضة فاغسل الدم وصلي، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة. وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: وتوضئي لكل صلاة، إلا أن هذا اللفظ لفظ شاذ ضعيف انفرد به بعض الرواة خطأ، ولم يثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش. إذن نقول إن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا رواه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، رواه عنها عروة، ورواه عن عروة هشام بن عروة، وقد رواه عن هشام جمع كثير كلهم رووه بهذا اللفظ: اغسلي عنك الدم وصلي. فكون شخص من الرواة ينفرد بقول توضأ لكل صلاة هذا يدل على خطئه، وأن هذا اللفظ لفظ شاذ وغير محفوظ. كذلك جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة أم حبيبة بنت جحش رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها، وكانت قد استحيضت 7 سنين، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، أن تغتسل وتصلي، أي تغتسل لما إذا انتهى الحيض، إذا أدبرت الحيضة ثم تصلي، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة. وكذلك ما حصل من خطأ عن هشام بن عروة حصل في هذا الحديث في بعض الرواة عن الزهري عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عن عائشة، أخطأ بعض الرواة عن الزهري فأضاف لفظة توضأ لكل صلاة، ولكن الحفاظ والثقات من الرواة عن الزهري لم يروا هذه اللفظة توضأ لكل صلاة. لذلك توضأ لكل صلاة سواء جاء في حديث هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أو جاء في حديث الزهري عن عروة عن عائشة، هذه الزيادة توضأ لكل صلاة زيادة غير محفوظة وزيادة شاذة. ويقول أهل العلم إن ترك البيان وقت الحاجة يدل على أنه غير مطلوب، لأن ترك البيان وقت الحاجة لا يجوز. ولا شك أن أم حبيبة بنت جحش ولا شك أن فاطمة بنت أبي حبيش بحاجة إلى بيان الوضوء لكل صلاة لو كان مطلوبا منها. لذلك فالصحيح والله تعالى أعلم الصواب أن المستحاضة لا يحتاج أن تتوضأ لكل صلاة، وبناء عليه نقول إن المستحاضة كالطاهر. هناك خلاف فقط في هذه الجزئية، ورجحنا أنها كالطاهر لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة. إذا ما هي أحكام المستحاضة أو من بها استحاضة أو دم فساد؟ نقول كأحكام الطاهر تماما والله تعالى أعلم. بخلاف الحائض والنفساء فإن لهن 7 أو 8 أحكام سردناها بتفصيل. هذا الدرس بين لنا الأحكام الشرعية المرتبطة بدم الحيض والنفاس والمرتبطة بدم الاستحاضة، بعد أن بينا طرق التمييز بين هذه الدماء وأحكام تمييز النساء، نقف عند هذا القدر الذي ننتهي به من كتاب الحيض وأحكامه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا نوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصي.